الله 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 عظيم عظيم الله الله الله
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
أيوة.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
فنان. الله الله الله
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك الله فوزا عظيما.
الله الله
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم شمس أزماني، نجوم في هدايتي منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر القرآن ويعلو ذكر القرآن.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني. أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الشيخ الطبرسي، القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تمثيلية رجال من بلاد فارس. نقف على أحد الشخصيات العلمائية الإيرانية الذي هو أهل للافتخار به لما قدمه للإنسانية من العلوم والمعارف القيمة التي لا تخفى على المتطلعين في هذا المجال. وهنا أيها الكرام نشير إلى جانب مميز من حياة هذا العالم الجليل، شاكرين لمستمعينا كرم المتابعة.
عفوا أبي، أعلم ربما هذا الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه الأمور، ولكن لابد من الإشارة، مع الاعتذار طبعا، بأن أسلوب تعامل والدتي مع والدي جليلة ومعها هي أيضا لم يكن مناسبا.
هل ترى يا حاج، يا شيخ الطبرسي، هل ترى ابننا يدافع عن ناس ليسوا من شأننا؟
أمي، ولما تظنين هكذا؟ ولماذا هذه النظرة؟
على كل حال يا ولدي، هل هذا وقت طرح مثل هذه الأمور؟ ألا ترى والدك مريضا وحالته لا تساعد؟
يا إلهي
دعي فليقل ما يريد قوله، فإنه في عمر ينبغي له أن يختار له زوجة.
ولكن ليس صحيحا إجهاد نفسك بالحديث يا شيخ الطبرسي، أنت عليك الآن اللجوء إلى الراحة وعدم التكلم كي لا يهيج مرضك. وأنت يا ولدي، تعال نذهب إلى غرفة أخرى كي يتسنى لأبيك أن يستريح.
حسنا يا أمي،
إن إصراري على الزواج من جليلة هو بتأييد من والدي.
لا تنتهز فرصة سوء حال أبيك يا ولد، أنت تعرف أنه أيضا يأخذ بكلامي إذا أقول له شيئا.
صحيح، وهذا لأنه يكن لكم احتراما خاصا. لكن يا أمي، لماذا هذه المخالفة لزواجي من جليلة؟
لقد قلت لك مرارا يا ولدي، ولا أزال أقول، إن مهنة والدها جلال لا تتناسب وشأن عائلتنا ومنزلتنا.
لماذا؟ لماذا؟ أليس دفن الأموات ضرورة اجتماعية وحياتية وفيها خدمة لبني البشر؟ إذا كان الكل يفكرون هكذا، فمن سيقوم بهذا العمل؟ أتترك الأجساد دون تكفين ودفن وكلنا سنمر بالموت؟
ولكن يا ولدي، هل لا فكرت بشأن والدك؟ إنه من كبار العلماء في المدينة، كما يفيد الكثير من الطلبة إليه ثقة منهم به، متخذينه قدوة لهم. وهل لا فكرت بأنهم إذا علموا أن زوجة ابنه هي بنت حفار قبور ستتغير نظرتهم إليه وإلى عائلته؟
ولدي.
نعم نعم يا أبي، هل أتيك بشيء؟
لا، تعال واقترب مني، قرب لي أذنيك.
سمعا يا أبي، تفضل، هل من أوامر؟
لا تجادل والدتك، ما يشاء الله سبحانه هو الذي سيقع.
ماذا يحمس الأب والابن بأذن الآخر؟
أمي، يعتقد أبي أن مشيئة الله تعالى هي التي ستجري.
أكيد يا ولدي، وأيضا من المؤكد سيكون كذلك، وأنه أوضح من النهار بأن الله سبحانه لا يرضى على زواجك من تلك الفتاة، ولا يرى لك سعادة فيه. فضلا عما في عرفنا، فإنهم ليس بإمكانهم تجهيز عدة الزواج لفتاتهم.
يقول أبي دائما إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم،
الأكثر تقوى منكم أحب إلى الله تعالى.
نعم،
ما أعتقده أنا أن أبا جليلة وبسبب هذا العمل هو دائم العبرة والاعتبار، وهذا ما نفتقر إليه، وقد لا نصادفها على مدار سنة كاملة.
يا ولدي، تقول كلاما لا طائل منه. أية عبرة؟ هل هناك عمل أسوأ من حفار القبور؟
يا أمه، وما علاقتي بأبيها؟ فهل أني سأعيش معها هي أم مع أبيها؟ فحقيقة الأمر أنك تخالفين زواجي منها هي.
اسمعني يا ولد، أنت شاب ولست ذا تجربة، وإلا لعرفت بأن البنت يجب أن تعرف من خلال عائلتها. إن أمها ماتت من قهر أبيها، وكما قلت لك إنهم الآن عاجزون عن ترتيب وتجهيز ابنتهم للزواج.
وما النقص في عائلة جليلة يا أمه؟ فتجهيز الفتاة ليس بالأمر المهم.
لابد أنك قد تعلمت الجدل مع أمك من أبيك.
أمه يا أمه، ما هذا الذي تقولينه؟ منذ طلبي بالزواج من تلك البنت وأنت تمانعين من القبول، وكل هذه المدة وأنا ملتزم بالأدب والاحترام إليك، ولم أتجاوز حد البر إليك. هذا كله من تربية أبي وتعليمه لي، رغم أنني رأيتك مرارا.
وهل أخطأت في شيء يا ولد؟ فأينما كنت أرى صلاحا كنت أبدي رأيا إيجابيا فيه، كنت أقدم ما أستطيعه من مساعدة حتى ولو على حساب راحتي. إن قلب أمك يا ولد عطوف.
ولكن يا أمه، إنك تحاولين أن تنصحي شخصا تلمذ على يده الكثيرون وينهلون من كرامات علمه ونصائحه ويوصل لهم نور الهداية. للأسف قد أضعفه المرض، وإلا لكنا وصلنا إلى أحسن حل لهذا الموضوع.
اسمعني يا سعد،
اسمعني يا ولدي.
نعم.
إن أباك كان يقول أمامك أنت بأن كل ما يملكه من بركات ونعم في حياته إنما هي من بركات وجودي في حياته.
أعلم يا أماه، أعلم. إن الطريق الذي يسلكه أبي في سيره العرفاني يجعل كل شيء يصادفه سببا لتقوية إيمانه. إنه رجل سمح ورؤوف جدا.
حسنا، وهل قلقي على سوء حال والدك الصحية قليل عليه كي تطرح أمامي مثل هذا الكلام لأقع طريحة الفراش قريبا كوالدك؟
يا أماه، يا أماه، يا أعز من روحي، إن أدلتك في المخالفة معي وعدم السماح لي بالزواج من جليلة لا يتناسب ومؤمنة مثلك.
أتعني أنني لا أريد الصلاح لأبنائي؟
لا أبدا يا أماه، أبدا. ولكن يجب أن تراجعي نظرتك في هذا الموضوع. أرجوك يا أماه، سامحيني، سامحيني إن كانت جسارة مني في هذا الأمر. ولكن لو كان أبي قد أيد كلامك لأيقنت وحاولت أن أخرج هذه الفكرة من رأسي رغم المشاعر التي أكنها تجاهها في قلبي.
ماذا أقول؟ ماذا أقول؟
يا إلهي، يا إلهي، إنك شاهد على أن هذا الفتى صادق بكلامه. فإن كانت مشيئتك في ألا ينعقد هذا الزواج فأرجو أن تساعد ولدي.
هل أنت بخير يا أبي؟
يا شيخ، يا شيخ الطبرسي، جعلت فداك، لا تتركنا.
أمي، أمي،
ماذا؟ هل ترى يا سعد؟ هل ترى حال والدك؟ تسوء شيئا فشيئا؟
أمي العزيزة، الله يبعد عنه كل مكروه.
أوف،
لا يجب أن نتكلم قرب رأس المريض هكذا.
ها؟ وهل بدر مني خطأ يا ولد؟
لماذا بدلا من مواساته تتكلمين عن تركه لنا؟
لا لا، الحقيقة أنك من أجل ابنة حفار القبور تريد العناد مع أمك.
أمه، أمه، أقسم بالله عليك لا تبكي، سيراك أبي بهذا الشكل فيزداد قلقه واضطرابه. أعلم أنك تتكلمين بصدق وحسن نية، ولكن ولكن احذري من تكرار مثل هذا الحديث، خاصة خاصة قرب مريض مثل والدي.
يعلم والدك كم أنا قلقة عليه، ولم يهدأ لي بال وهو في حالته المرضية هذه.
مع هذا يا أماه كوني حذرة أكثر حتى إن شاء الله تنخفض درجة حرارته بالاستعمال المتواصل للأدوية التي حددها له الطبيب.
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت طلبت أنا من طلابه ألا يأتوا للقائه بالسؤال وهو على هذه الحال.
إن رجائي هو شفاؤه يا ولدي.
يا الله،
إلهي، إلهي، عجل في شفائه أنت يا رب.
آمين يا رب،
يا رب، يا رب،
يا
رب.
بني،
نعم.
بني سعد.
نعم يا أبتاه.
يجب أن أذهب لإسباغ الوضوء.
يا شيخ، هل متنا جميعا حتى تذهب وأنت بهذه الحال وحدك للوضوء؟
أبي، الأحسن أن تسمح لي أن أحضر الماء إلى هنا وتجدد وضوءك هنا، سأحضره حالك.
هيا يا ولدي، هيا. أترى يا شيخ،
لقد ربينا الولد وكلنا أمل فيه، وهو الآن يريد أن يتزوج ممن لا يربطنا معهم رابط، لا من قريب ولا من بعيد.
هو يعلم ماذا عليه أن يفعل ويصمم بحرية.
لا أدري ماذا أقول، لا أدري.
أبي العزيز، ها هو الماء، دعني أكف كم ردائك.
جزاك الله خيرا يا ولدي.
يا سعد، لم تدع أباك يكمل حديثه.
ولكني لم أنتبه بأنه كان يتكلم.
ليت أباك في مثل هذا الوضع والحال أن يستغني عن أداء الصلاة.
أبدا يا امرأة، أما هذه فلا.
هل انتهيت يا أبي؟
إنني في خير، حفظك الله يا بني.
نسألك الدعاء يا أبي.
أسأل الله القبول. الله أكبر، الله أكبر.
هذا ما كان ينقصنا، حتما إنها جليلة وقد أتت بحجة إتيانها بحساء للمريض أو ما شابه ذلك.
يا أماه، بالله عليك قللي من سوء ظنك، حتى لو كانت هي فلا نستطيع أن نؤخرها خلف الباب. هنا منزل الشيخ الطبرسي، وكثير من الناس والطلبة يطرقون باب هذا البيت لزيارة عالمهم. سأذهب لأرى من يطرق الباب.
اذهب يا
ها رجل. قد أتيت.
اذهب،
لا تعجلوا، أتيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي، تفضلوا ادخلوا.
أشكركم، أردت السؤال عن حال أستاذي.
هل تسمعون؟ يشتد مرضه لحظة بلحظة.
هل تأذنون لي أن أتشرف عنده وأسلم عليه؟
من يا سعد؟
الشيخ أمين يا أمي، جاء ليسأل عن حال أبي.
إذا ماذا تنتظر؟ قل إن حالته سيئة واعتذر منه.
تفضلوا داخلا، تفضلوا.
في الحقيقة
لحظة لحظة، سأتيك حالا.
حسنا.
هل طلبت منه أن يذهب؟
أمه، يا أمه.
نعم.
ألا تقولين إن لأبي منزلة وأن له مريدين كثيرين؟ إذن هذا الطالب الشيخ أمين هو أيضا أحد هؤلاء، فلماذا تطردينه من بيتنا؟ إنه أتى لعيادة مريض.
فليكن يا ولدي، ليذهب الآن ويأتي في وقت آخر.
يا ساعد، يا ساعد.
نعم يا أبتاه.
قل للشيخ أمين أن يدخل.
لقد تعللت كثيرا وأثرت الضجيج ولم تدع أباك يستريح. هذه الساعة من النهار وقت للزيارة.
حسنا يا أبي، حسنا، سيأتيك حالا. يا أماه، هل سمعتم ما طلب أبي؟
على الأقل انتظر لتبتعد أمك عن النظر ثم تدعه يدخل.
تفضل يا شيخ، طلب أبي أن تحضر عنده، تفضل. تفضل.
تفضلوا أنتم أمامي.
تفضل.
أنا آسف، يبدو أنني لم آتي في وقت مناسب، وربما تسببت في كدر خاطر الوالد العزيز.
لا لا، أنا من يجب أن يعتذر لتأخيري عليكم. تفضلوا إلى تلك الغرفة.
حسنا،
تفضلوا.
يا الله يا الله،
تفضلوا تفضلوا، اجلسوا هنا عند فراش أبي. أهلا بكم، تفضلوا.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا آسف يا أستاذ، يشهد الله أني لم أستطع تحمل فراقك عنا، لقد اشتقنا إليك يا شيخ.
ليست له طاقة كبيرة للتكلم يا شيخ.
وأنا أيضا لن أزاحمكم كثيرا.
أهل الطلاب الآخرون بخير يا شيخ أمين؟
بلطف الله ودعائكم نعم، والجميع يفتقدونكم. أرسلوني أنا نيابة عن الجميع كي لا يضايقوكم ويزاحموكم.
جزاكم الله خير.
كما أخبرتك يا شيخ أمين أن على أبي أن لا يتكلم كثيرا بسبب مرضه.
إنكم دوما رحمة لنا.
إن شاء الله ستستعيدون صحتكم وتعودون للتدريس، ونحن نأخذ من فيض علمكم مرة أخرى.
فلنرى ماذا يقدر الله تعالى لنا. وأنا آسف لأنني لا أستطيع أن أخدمكم.
لا تقولوا هكذا يا شيخنا الجليل، إن عافيتكم هي كل ما يدعو إليه طلابكم، وهم الآن يعتمدون على المعلومات التي أفضتها في كتبكم ومباحثاتكم. نسأل الله عودتكم قريبا.
فليحفظ الله جميع طلاب العلوم الدينية، ولا تنسونا من خالص دعائكم.
أعذرنا يا شيخ أمين لبساطة الاستضافة، فهي ليست بالشكل اللائق بسبب ظروفنا الاستثنائية وعدم الاستقرار.
إن سعادة حضوري بين يدي أستاذ الجليل كوالدك لهي سعادة لا تقدر بثمن.
هذا لطف منكم يا شيخ أمين.
يا أستاذنا، الآن وقد سنحت لي فرصة وحظيت بلقائكم، اسمحوا لي أن أطرح سؤالا في محضركم المبارك. وأنني أعلم ربما يكون تجاوزا للأدب بسبب مرضكم، ولكني أظن أن طرح المسائل المحببة سيكون مفيدا.
يا شيخ أمين، ألا تظن أن شغل ذهنه في هذه الحالة يسبب ضعفا عليه ومشقة؟
من اللطيف أنني سمعت والدك الأستاذ يقول إن أفضل طريقة لتحمل عناء المرض هو شغل المريض عن ألمه ومرضه.
ولكن هل والدي يعطيكم دروسا في الطب أيضا؟
لا، لكن فضيلته جامع للعلوم والمعارف كلها، وهو قد توصل إلى هذه الاستنتاجات. إنه أستاذ بالاستنباطات الفقهية الواسعة.
يا بني.
نعم يا أبتاه.
دع ضيفنا كما يحلو له، تفضلوا، أنا في الخدمة للإجابة على أسئلتكم.
أستاذنا، كنت أود أن أسأل، لماذا نرى بعض المتقين رغم قربهم وإخلاصهم إلى الله تعالى نراهم ليسوا بمعزل عن مصائب الدنيا وأذى الآخرين؟
عفوا يا شيخ أمين، كما قلتم في البداية فقد كنت أتوقع منكم أن تطرحوا سؤالا في أحد المواضيع الفقهية أو الشرعية وما شابه ذلك.
ولكن أليس سؤالي هذا من ضمنها؟
السؤال في محله.
هل رأيتم؟ وحضرتكم بطرحكم سؤالا مشككا خلقتم حالة مؤلمة أقلقت حالة والدي المضطربة، التي حاولنا طويلا استقراره.
دعني يا بني.
سعد، يا سعد.
نعم يا أمه.
قل لهذا الطالب الشاب أن يترخص ولا يطيل أكثر في مزاحمة الشيخ.
أرجو المعذرة يا شيخ، على أبي أن يأخذ قسطا من الراحة.
يشهد الله أني أردت أن أكون وسيلة، عسى أن أجعل أستاذي يستعيد قوته ويخفف قليلا من آلامه، رغم أنه سؤال حقيقي ويشغل ذهني كثيرا، ولكني رغم ذلك كنت أنوي خيرا يا أستاذ. أشهد الله.
حسنا حسنا، اذهبوا اذهبوا وادعوا من أعماق قلبكم الصادق بالشفاء العاجل له. تفضل يا شيخ، تفضل.
ماذا تفعل إذن يا سعد؟ أعطي أباك قليلا من الماء على الأقل.
حالا حالا يا أمه، حالا. بإمكانك يا أمي أن تأتي وتهتمي بحالة والدي بنفسك، فالشيخ الضعيف على وشك الذهاب.
يا بني يا بني.
في أمان الله وحفظه.
في أمان الله، رعاكم الله، لا تنسوا الدعاء للشيخ.
هذا لا يحتاج إلى توصية، فالكل في دعاء مستمر وبتضرع لله تعالى لشفائه.
أحسنتم، بارك الله فيكم. حسنا يا أمه، لقد ذهب الضيف الآن، واعلمي أن حالة والدي تزداد سوءا.
إن حرارته تشتد لحظة بلحظة، حتى الأدوية لا تجدي نفعا. افعل شيئا يا سعد، افعل شيئا يا ولدي.
حسنا، سأذهب لآتي بالطبيب يا أمه.
الطبيب؟ أجل أجل أجل، اذهب يا ولدي، اذهب اذهب وآتي به بسرعة. هيا اذهب يا ولدي.
نعم مستمعينا، إلى هنا ينتهي القسم الأول من تمثيلية رجال من بلاد فارس، وأما ما سيحدث بعد ذلك فسنتابعه في القسم الثاني من الحلقة الجديدة إن شاء الله. داعينا لحضراتكم بكل خير، وأن تستمعوا إلى القسم الثاني والأخير في اللقاء القادم إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولا يا زدني ما حييت هداية
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بحب المتفضل
مولاي
مولاي يا زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
جزرنا في الخليج الفارسي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم حيث نقوم بجولة أخرى بين ربوع الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي
نعم أحبتنا الكرام حيث سترسو سفينتنا في هذا الأسبوع عند سواحل جزيرة هندورابي الجميلة التي تمثل ألماسة متلألئة في الشمال الغربي من الخليج الفارسي تابعونا مشكورين
مستمعين الكرام، تعتبر جزيرة هندورابي من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وتقع هذه الجزيرة على مسافة تبلغ حوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة كيش، وهي من توابع هذه الجزيرة في محافظة هرمزجان في جنوب إيران. وتتوسط جزيرة هندورابي المسافة بين جزيرة كيش وجزيرة لاوان، وتبلغ مساحتها 22.8 كيلومتر مربع.
نعم مستمعين الكرام، وتعد هذه الجزيرة أرضا مستوية وخالية من التضاريس الطبيعية تقريبا، وتبلغ أعلى نقطة فيها 29 مترا، ويصل أكبر قطر لها إلى 7.5 كيلومترات. وقد كان اسم هذه الجزيرة أدرابي في البدء، ويعني اليابسة داخل الماء. وتقع هذه الجزيرة ضمن نطاق المناطق الحارة والرطبة، وتتميز بصيف طويل وحار وشتاء قصير ومعتدل. والوقت الأفضل للسفر إلى هذه الجزيرة من منتصف كانون الأول وحتى أواخر شهر آذار.
من الآثار التاريخية في هذه الجزيرة أطلال قرية ألدورات، وقد كانت القلعة العسكرية للبرتغاليين، ويعود تاريخها إلى العهد الصفوي، وتقع قرب قرية تدعى هندورابي. وقد احتل البرتغاليون هذه المناطق في القرنين 16 و17 الميلاديين، وكانت هندورابي من قواعدهم العسكرية والتجارية، وشيدوا فيها الأبنية والمنشآت الدفاعية والسكنية. وتطالعنا اليوم في هذه الجزيرة بقايا القرية البرتقالية والقلعة.
أعزائنا، لا يتجاوز عدد أهالي هذه الجزيرة 100، ونشاطهم الاقتصادي الرئيس الصيد والغوص. في السابق كانت القرية الوحيدة في هذه الجزيرة تضم عددا أقل من 100، لكن عدد سكان هذه الجزيرة ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث انشغل السكان غير الأصليين بالعمل فيها فضلا عن ازدياد سكانها الأصليين، كما ارتفعت أعداد السياح في هذه الجزيرة.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعين الكرام، نواجه ونحن في جزيرة هندورابي الأمواج الهادئة، حيث لا نرى فيها أثرا لتدخل الإنسان وتصرفه. وتوجد في هذه الجزيرة فصائل مختلفة من الأحياء، وسواحلها محط لطيور مختلفة اختارت هذه الجزيرة كمحطة لاستراحتها، كما تأتي السلاحف البحرية في فصل وضع البيوض في الربيع لوضع بيوضها عند سواحل جزيرة هندورابي، حيث يشكل حضورها منظرا في غاية الروعة.
نعم أعزائنا الكرام، بيئة هذه الجزيرة محدودة بسبب كونها معزولة ومغلقة، وتوجد فيها كائنات من قبيل أنواع الطيور الصغيرة والطيور المهاجرة مثل البازي والشاهين، وأنواع قليلة من الزواحف واليربيع.
وقد حول تواجد المرجان بأعداد كبيرة في السواحل الشمالية من جزيرة هندورابي هذه المنطقة إلى موطن مهم للغاية لأنواع الأحياء البحرية. ومن بين الأحياء المائية التي يمكن ذكرها في هذه الجزيرة أنواع المرجان والسمك الجراح وأسماك التونة ذات الذيول الصفراء واليونيك والبيكاسو والملاح وسمك الببغاء. وتجمع المرجان في السواحل الشمالية من هذه الجزيرة أكثر، ولكن موقع الغوص في جنوب هذه الجزيرة أكثر عمقا.
أعزانا، ساحل الجزيرة القليل العمق في الشمال يمثل موضعاً مناسباً للسباحة السطحية المعروفة بالسنوركلينج، وذلك بأن يعوم السائح فوق الماء في المناطق المرجانية وبمساعدة القناع كي يكون بمقدوره التمتع بالمناظر الجميلة تحت الماء. وبسبب وجود أنبوب السنوركل فإن السابح ليس بحاجة إلى إخراج رأسه من الماء، وهذا النوع من التسلية بحاجة إلى مواقع مرجانية خاصة قليلة العمق وذات مياه عذبة ودافئة.
مستمعين الكرام، الغوص في جنوب هذه الجزيرة أكثر إمتاعا بسبب وجود عدد أكبر من الأسماك الزاهية الألوان، كما أن موقع سامبارون في شرق جزيرة هندورابي أي بين هذه الجزيرة وجزيرة كيش هو من المناطق المعروفة والرائعة للغوص في الخليج الفارسي، ويبلغ عمق البحر في هذه المنطقة من 8 إلى 18 مترا، وتبدو لنا في المناطق الأكثر عمقا نجمات البحر الرائعة الجمال.
تتمتع جزيرة هندورابي بالكثير من المعالم السياحية، وهي جزيرة هادئة ذات عدد قليل من السكان، وتتميز بساحل جميل ورملي وأحجار وصخور بالغة الجمال، وهي موضع مناسب للاستجمام والتسلية والسباحة في ساحلها وأخذ الحمام الشمسي. هذه الجزيرة تتبع جزيرة كيش من حيث السياحة في إيران، وبمقدورها أن تؤمن قسما من احتياجات السياحة بفضل تمتعها بالإمكانيات الطبيعية وكذلك تميزها بالمناظر الطبيعية الخلابة.
مستمعينا الكرام، بعد إلحاق جزيرة هندورابي بمنطقة كيش الحرة وتطوير هذه الجزيرة باتجاه السياحة ضمن خطة تطوير هذه المنطقة، خطت مؤسسة منطقة كيش الحرة خطوات واسعة من أجل تحويل جزيرة هندورابي إلى واحد من المعالم السياحية في الخليج الفارسي. ومن بين الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد تركيب المنصات العائمة وإنشاء البنى التحتية في المجموعة السياحية، ويبلغ طول الطريق المحيطة بهذه الجزيرة 17 كيلومترا، ويمنع في هذه الجزيرة استخدام وسائط النقل العاملة بالوقود الأحفوري، ويقتصر فيها على استخدام المركبات الكهربائية أو الهجينة العاملة بالوقود والكهرباء.
مستمعين الأفاضل، يوجد طريقان بحري وجوي للسفر إلى جزيرة هندورابي، لكن معظم التنقلات تتم عبر البحر، وقد أعدت للسفر البحري عوامات ضخمة تسع الواحدة منها لبضع مئات من الأشخاص. ومن بين الإجراءات والخطوات الأخرى التي تم تنفيذها لتطوير هذه الجزيرة إنشاء المطار، وقد افتتح مطار هندورابي عام 2016 وتم تدشينه، والمواد الإنشائية التي استخدمت في تشييد هذا المطار تناسب الطائرات المتوسطة مثل الفوكر والطائرات السياحية، حيث يمكن لطائرات تسع لخمسين راكبا أن تهبط في أرض هذا المطار بكل سهولة. أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
خلیج فارس و هفرن کنار بندری کشی، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندی، هیچ که تو دنیایی ندی.
از رد خزر و سادات عدیب کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر.
آیات لها اسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الولي، وأفضل صلواته على النبي الهادي الزكي وعلى آله الهداة إلى العمل المرضي. إخوتنا وأحبتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وآية أخرى من كتاب الله العزيز، يمكن الاصطلاح عليها بآية وصية الموت. تلك قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، صدق الله العلي العظيم. وفي الآية المباركة تطالعنا كلمة شهادة، وهنا لها معناها الخاص، فالشهادة هي الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة، وهي أيضا قول صادر عن علم حاصل بمشاهدة أو بصر. قال تعالى: أشهدوا خلقهم، يعني مشاهدة البصر، أو أحضروا خلقهم. والشهادة أيها الإخوة الأعزة كما قيل على نوعين: الأول جار مجرى العلم، وبلفظه تقام الشهادة ويقال أشهد بكذا، ولا يرضى من الشاهد أن يقول أعلم، بل يحتاج إلى أن يقول أشهد. والنوع الثاني من الشهادة يجري مجرى القسم، فيقول الشاهد أشهد بالله أن زيدا منطلق، فيكون قسما، ومنهم يقول إن قال أشهد ولم يقل بالله يكون قسما أيضا، كأنه يجري مجراه في القسم فيجاب بجواب القسم، ويقال شاهد وشهيد وشهداء. وفي آية الدين جاء قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ويقال شهدت كذا أي حضرته، وشهدت على كذا أي حضرته، وأشهد أني رأيته وعلمته، وأشهد عليه شهادة إقرار. وفي الآية المباركة الشهادة على وصية الميت هي والتي بعدها يشير مضمونهما إلى أن أحدا إذا كان على سفر فأراد أن يوصي فعليه أن يشهد حين الوصية شاهدين عدلين من المسلمين، فإن لم يجد من المسلمين فشاهدين من غير المسلمين من أهل الكتاب. فإن ارتاب أولياء الميت في أمر الوصية يحبس الشاهدان بعد الصلاة فيقسمان بالله على صدقهما فيما يشهدان عليه، وترفع بذلك الخصومة، فإن اطلعوا على أن الشاهدين قد كذبا في شهادتهما أو خانا في الأمر، يوقف شاهدان آخران مقام الشاهدين الأولين فيشهدان على خلافهما ويقسمان بالله على ذلك. إخوتنا الأحبة، ابتدأت الآية الشريفة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب للمؤمنين والحكم مختص بهم إذ هم الملبون لنداء التكليف الإلهي. ثم قال تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أي شهادة بينكم شهادة ذوي عدل منكم. فالمراد أن عدد الشهود اثنان، وكأن المصدر الشهادة بمعنى اسم الفاعل الشاهد أو الشهود، كقولهم هذا رجل عدل أي رجل عادل. وحضور الموت أيها الإخوة الأفاضل هو كناية عن حضور داعي الوصية، فإن الناس بحسب الطبع لا يشتغلون بأمثال أمور الآخرة والحقوق الشرعية من غير حضور أمر يوجب الظن بالموت، وهو عادة المرض الشديد الذي يشرف الإنسان به على الهلاك والموت. وقوله عز من قائل: حين الوصية، ظرف زمني متعلق بالشهادة، أي تكون الشهادة حين الوصية. وهنا نتساءل: ما معنى ذوى عدل؟ أو ما معنى العدل هنا؟ نتبينه بعد هذه الاستراحة. العدالة أيها الإخوة تقتضي المساواة، والعدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ويجرى بالتقسيط على السواء. والعدل ضربان أو نوعان: مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون منسوخا، نحو الإحسان إلى من أحسن وكف الأذى عمن كف أذاه. والنوع الثاني هو العدل الشرعي، يجريه الله تعالى بما تقتضي حكمته سبحانه فينسخه في بعض الأزمان كالقصاص وأروش الجنايات.